بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي درس أصول السنة مر معنا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ومر معنا ما يتعلق بقوله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله والاقتداء بهم يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم هم القدوة، كما قال ابن عمر وابن مسعود: من كان مقتديا، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أي مات على السنة ومات وهو مشهود له بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قوله فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أي من بعد الصحابة، أي من بعد الصحابة. وهذا الأصل الأصيل يرد على حال الذين يقلدون أهل البدع وأهل المخالفات، والذين يجعلونهم محطة للاقتداء، لأن هؤلاء الأحياء ليسوا أهلا للاقتداء إلا إن كانوا متابعين للسنة ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم. قوله والاقتداء بهم أي لا بغيرهم، فمن بعدهم إن كان سالكا لمنهجهم فإنه يتابع، وإن كان مخالفا لمنهجهم فإنه لا يقتدى به ولا يتابع. وقوله والاقتداء بهم، أدلة هذا الأصل عند أهل السنة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فجعلهم الله عز وجل محطة للاتباع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية الطائفة المنصورة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الأصل وهذه القاعدة المهمة لو تمسك بها السلفي لنجا، لأننا نجد أن من هلك وانحرف عن الصراط المستقيم نجد أنه أحد رجلين: إما رجل ابتدع بدعة وقال مقالة سوء، وإما رجلا تابعه على هذا الأمر، أما الأول الذي ابتدع بدعة فهذا خالف الأصل الأول، وهو التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الثاني وهو الذي اتبع هذا المخالف فقد خالف هذا الأصل، وهو أنه جعل الاقتداء لغير الصحابة. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. هذا أيضا أصل سلفي أصيل، وهو ترك المحدثات وترك البدع وترك كل أمر ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ويستفاد من هذا الأصل رد جميع البدع وجميع المحدثات التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليها أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. ويستفاد من هذا الأصل أيضا أن كل أمر محدث مبتدع فهو ضلال، لا يقال هذا فيه مصلحة الناس وهذا فيه خير للناس. فمثلا من جاءنا وقال إن هجر المبتدع إذا لم يكن لمصلحة إن هجر المبتدع إذا لم يكن فيه مصلحة للمبتدع فلا يشرع. فلا شك أن هذا قول باطل. فإن هجر المبتدع كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة يشرع أولا لزجر المبتدع، ويشرع أيضا ثانيا لزجر الناس عن اتباعه، ويشرع ثالثا للمصلحة العامة للأمة أن لا يكون هذا المبتدع محطة أو مكانا للاقتداء، لأن عامة الناس إذا رأوا طلبة العلم وأهل العلم يماشون هذا الرجل يظنون أنه على خير. فلا شك أن كل بدعة فهي ضلالة. فنقول لهذا القائل: ما دليلك على أن هجر المبتدع إذا لم تكن فيه مصلحة له أنه لا يشرع؟ ما الدليل على هذا؟ لا دليل على هذا إلا أمور محدثة وبدع ضالة. أيضا يستفاد من هذا الأصل الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، أن البدع سبب للوقوع في الضلال والانحراف، أن الوقوع في البدع سبب للوقوع في الضلال والانحراف. والمعنى من ذلك أن الإنسان لو وقع في بدعة يظن نفسه أنه على خير فهذا لا ينفعه. وهذا كما في حديث أو كما في أثر ابن مسعود لما قال له ذاك الرجل: وما أردنا إلا الخير، فقال: وكم من مريد للخير لم يصبه. فعلى المسلم، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يدركوا حقيقة هذا الأمر، أعني أن البدع ضلال، أن البدع انحراف عن الحق، أن البدع خرق وثلمة في الدين. لأن البدعة التي تحصل في قوم فإنه يرفع مكانها سنة، والبدعة تعني أن الدين ناقص وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل هذا الدين. وأيضا هذا الأصل أعني ترك البدع وكل بدعة ضلالة يفيدنا في رد كما سبق كل المحدثات، ومن أبرزها ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالمناهج. فإن الدعوة إلى الله عز وجل والعقيدة الإسلامية إنما تؤخذ من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ولذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع أن الخروج عن قول الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير كتاب الله وفي فهم الدين، قال: بدعة بل ضلالة وانحراف عن الحق، أو كما قال رحمه الله تعالى. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.